إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو المجلس 16 على 98 في كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى. قد وصلنا في كتاب الأذان فيما يتعلق بالتثويب في صلاة الفجر، وقد وقفنا عند قوله وخالف النعمان أي أبو حنيفة كلما ذكرناه، يعني فيما يتعلق بالتثويب. فحكى يعقوب عنه أبو يوسف في الجامع الصغير أنه قال: التثويب الذي يثوب الناس في صبح الفجر، تأمل، بين الأذان والإقامة، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين حسن. فتأمل، فيكون أبو حنيفة خالف في أمرين: الأمر الأول أنه نقل موضع التثويب، التثويب المعروف أنه يكون بعد حي على الفلاح، فيقول: الصلاة خير من النوم مرتين، فنقل موضعه فجعله متى؟ بين الأذان والإقامة، يعني بعد ما يأذن وينتظر الناس الإقامة، فبين الأذان والإقامة يقوم فيأتي بالتثويب، فغير موضعه، وأيضا غير لفظه، فإنه قال يقولون إيش؟ حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، بعدين ينتظر شوية ويقيم الصلاة، فجعل التثويب تثويبا إلى الحيعلتين. عرفنا معنى التثويب، التثويب من ساب يثوب بمعنى رجع، فكأنه يعود ويثوب إلى دعوة الناس إلى الصلاة مرة أخرى، ولكن بلفظ الإيش؟ الحيعلتين. فيكون خالف في موضعين، في موضع التثويب وفي تغيير لفظه. قال أبو بكر: فخالف ما قد ثبتت به الأخبار عن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال وأبي محذورة، ثم ما جاء عن ابن عمر وأنس بن مالك، ما جاء عن ابن عمر وأنس بن مالك تقدم ذكرهما أن التثويب الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير من النوم بعد إيش؟ بعد حي على الفلاح. والذي نقله عن أنس: من السنة أن يقول في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم. فيكون أبو حنيفة رحمه الله يعني خالف هذه الأخبار. قال: وما عليه، يعني خالف ما عليه أهل الحرمين من لدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، يتوارثونه قرنا عن قرن يعملون به في كل زمان ظاهرا في أذان الفجر في كل يوم. فرد ابن المنذر على ما اختاره أبو حنيفة من وجهين: الوجه الأول مخالفة الأخبار الثابتة، والثاني مخالفة السنة العملية التي عليها الناس. قال: ثم لم يرضى بخلاف ما ذكرنا حتى استحسن بدعة محدثة. فإذا يمكن أن تقول على الأمر المحدث بدعة وإن كان هذا لا يقتضي تبديع إيش؟ من أحدثها. فنحن نقول هذا الأمر بدعة. يعني مثلا الشيخ الألباني رحمه الله يرى أن وضع اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع الذي عليه أهل الحجاز يرى هذا بدعة، فيقول هذه بدعة. ليس معنى قول الشيخ أنه يبدع المشايخ والعلماء الذين أفتوا بها وقالوا بها. فهنا قال ابن المنذر حتى استحسن بدعة محدثة لم تروى عن أحد من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عمل به على عهده أحد من أصحابه. فإذا هذه البدعة لم تروى عن أحد من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعمل بها أحد من أصحابه. إيش هي هذه البدعة المحدثة؟ أنه جعل التثويب بين الأذان والإيش والإقامة. فإذا هم عندهم يعني مخالفتان: المخالفة الأولى أنهم يجعلون التثويب يعني بعد الإيش بعد الأذان، والمفروض التثويب يكون بعد حي على الفلاح. والثانية أنهم جعلوها بين الأذان والإيش بين الأذان والإقامة. والثالثة أنهم غيروا لفظ التثويب فجعلوا التثويب حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. هذا بالنسبة لي حكى عنه يعقوب في الجامع الصغير. ثم قال: وفي كتاب ابن الحسن، يعني محمد ابن الحسن، كان التثويب الأول بعد الأذان: الصلاة خير من النوم. التثويب الأول بعد الأذان: الصلاة خير من النوم. خلي بالك، قال كان التثويب الأول بعد الأذان. نقول التثويب الصحيح أنه إيش؟ في الأذان وليس بعد الأذان. في الأذان بعد حي على الفلاح. فهو هنا يقول كان التثويب الأول بعد الأذان: الصلاة خير من النوم. فأحدث الناس هذا التثويب وهو حسن. إيش هو؟ التثويب بين الأذان والإقامة بحي على الصلاة حي على الفلاح. هذا في كتاب محمد بن الحسن الشيباني، وهو الكتاب المبسوط، وله كتاب أيضا يسمى كتاب الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني. فإذا تأمل أنه يقول كان التثويب الأول بعد الأذان: الصلاة خير من النوم. وهذا التثويب الأول أيضا إيش؟ أيضا بدعة، لأنه خلاف التثويب المعهود الذي يكون في الأذان بعد حي على الفلاح. قال أبو بكر: وقد ثبتت الأخبار عن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن ذكرنا من أصحابه أن التثويب كان في نفس الأذان قبل الفراغ منه، يعني ليس بعد الأذان ولا بين الأذان والعيش والإقامة. فكان ما قال أن التثويب الأول كان بعد الأذان محالا لا معنى له. إيش معنى محالا يا أبا خليفة؟ محالا يعني متحولا عن مكانه، ليس محالا من باب المستحيل، إنما محالا بمعنى إيش؟ محولا عن مكانه. التثويب الأول الذي قاله محمد بن الحسن الذي يكون بعد الأذان يقول هذا محال عن مكانه، وأين مكانه؟ بعد حي على الفلاح. فيقول هذا لا معنى له. وقد عرفتم هذه القاعدة المنهجية العظيمة لابن المنذر، أنه يقول في كل ما خالف السنة إيش؟ لا معنى له. قال: ثم مع ذلك هو خلاف ما عليه أهل الحجاز والشام ومصر، وخلاف قول سفيان الثوري. وسفيان الثوري وين؟ ها، في الكوفة مع أبي حنيفة. قال: ثم استحسن شيئا أقر أنه محدث، لأنه قال فأحدث الناس، أقر أنه محدث. قال: وكل محدث بدعة. قال أبو بكر: وبالأخبار التي رويناها عن بلال وأبي محذور نقول. وهكذا السلامة في الدين القول بالأخبار. السلامة في الدين القول إيش؟ القول بالأخبار. وما آمن في دينه كمخاطري. الآمن في دينه الذي يقول بالأخبار، والمخاطر هذا الذي يقول بالإيش؟ بالآراء. إيش قال القائل؟ دين النبي محمد إيش؟ أختار نعم المطية للفتى الآثار. نعم المطية للفتى الآثار. فعن ابن المنذر يقول: وبالأخبار التي رويناها عن بلال وابن محذور نقول: ولا أرى التثويب إلا أولا في أذان الفجر خاصة، فلا يكون في غيره من الصلوات. الثاني يقول بعد قوله حي على الفلاح، يقول ماذا؟ الصلاة خير من النوم مرتين. فذكر لنا ابن المنذر التثويب الذي هو على السنة، أنه يكون في أذان الفجر، وأنه يكون بعد حي على الفلاح، وأنه يكون بالصلاة خير من النوم. الذين خالفوا ماذا فعلوا؟ جعلوا التثويب بعد الأذان، جعلوا التثويب بعد الأذان، يعني بعد ما خلص أذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، يقول الصلاة خير من النوم. فهذا التثويب الأول. التثويب الأول أحسن، مع أنه بدعة، لكنه أحسن من الذي اختاروه أخيرا. قال فأحدث الناس، هذا التثويب هو حسن. كيف أنه أحدث الناس وكيف يقال إيش؟ حسن. ماذا يقول ابن عمر رضي الله عنهما؟ كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. قال ذكر الأمر بالأذان ووجوبه. يقول قائل الآن يذكر لنا حكم الأذان، فلماذا لم يقدم يعني حكم الأذان أولا كما هو المعهود؟ أن يذكر حكم الشيء وبعدين صفته، فيقال مثلا في كتاب الصلاة حكم الصلاة وبعدين صفة الصلاة، فلماذا هو يعني قدم صفة الأذان على حكمه؟ الذي يظهر الله أعلم أن هذا تابع لقوله بدء الأذان، فلما قال ذكر بدء الأذان يعني متى بدأ الأذان استطرد منه إلى صفة الإيش، إلى صفة الأذان، ثم رجع مرة أخرى إلى إيش، إلى حكمه، حكم الإيش، حكم الأذان. ومجمل كتاب الأذان يعني أربعة أمور يمكن أن تكتبوها في أول كتاب الأذان. مجمل كتاب الأذان أول شيء بدء الأذان، واستطرد منه إلى صفة الأذان، بعدين الأمر الثالث حكم الأذان، وبعدين أحكام وسنن وآداب في الأذان. فهذا مجمل ما اشتمل عليه كتاب الأذان: بدء الأذان، صفة الأذان، حكمه، أحكام وسنن وآداب في الأذان. وسنعلم أن هذه الأحكام والسنن ذكر منها 34، 34 حكما وأدبا في هذه الشعيرة التي هي الدعوة التامة. قال: ذكر الأمر بالأذان ووجوبه. قال الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فذكر الله تبارك وتعالى في كتابه النداء للصلاة: إذا نودي للصلاة، صلاة الجمعة. طيب، هل هناك آية أخرى في سورة المائدة: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا؟ قال أبو بكر: ولا نعلم أذانا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا للصلاة المكتوبة. فإذا ما في أذان إلا للصلاة المكتوبة. تقول: وأما العيد فلا إعلام، فلا إعلام له، لأنه معلوم، صح؟ انتهى رمضان ورأى الناس هلال شوال، خلاص بكرة عيد، فلا يحتاج إيش؟ إعلاما. طيب، وأما الكسوف، وأما الكسوف فبإيش؟ الصلاة جامعة، لأنه يأتي مفاجئ، فمن المناسب أن يكون الإعلام له: الصلاة جامعة. فإذا بالنسبة للأذان كما قال ابن المنذر إنما كان للصلاة المكتوبة. الضحى مثلا، صلاة الضحى ما لها أذان، قيام الليل ما له أذان، الأذان إنما يكون للصلاة المكتوبة. قال: وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان والإقامة للمسافر. فإذا للصلاة المكتوبة حضرا وإيش؟ وسفرا. ما يأتي إنسان عقلاني ويقول يعني الأذان في الحضر لأن الناس مجتمعين، وأما في السفر لماذا يؤذن؟ نقول قد يكونون في السفر رفقة، واحد نزل هنا واحد نزل هنا، فمن المناسب الإيش؟ فمن المناسب الأذان. وسيأتي أن الأذان يشرع حتى للواحد، الإنسان إذا كان وحده في فلاة يؤذن، إذا قام الإنسان إذا نام الإنسان عن صلاة من الصلوات وهو في بيته يقوم يؤذن وهكذا. طيب إذا كان صاحب عذر، صاحب عذر وتخلف في بيته، فنقول إذا سمع الأذان يكتفي به، أما إذا لم يسمعه إيش؟ يؤذن. قال: وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان والإقامة للمسافر وإن كان مسافرين. يعني وإن كان مسافرين، يعني ولو كان عدد المسافرين اثنين، فهذا أمر، أمر بمعنى أمر أوجب، ولذا قال ذكر الأمر بالأذان ووجوبه، فأمر يعني إيش؟ وجوبا. إذا كان مسافرين تقول: وأما الواحد، وأما الواحد فلا يجب بل يستحب. كما في الحديث أن الرجل إذا كان وحده في فلاة فأذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفه، يعني يصلي خلفه من الملائكة ما لا يرى طرفه من كثرتهم، لكن بالنسبة للحكم الشرعي نقول الواحد لا يجب الأذان في حقه، لأن الأذان دعوة للغير، وإذا كان الإنسان واحدا فلا يجب الأذان في حقه. الشيخ الألباني رحمه الله قبل أن نقرأ الآثار هنا في صفحة 116 من الثمر المستطاب المجلد الأول ذكر حكم الأذان، قال: وهو فرض كفاية. فإذا الأذان فرض كفاية، إذا قام إنسان وأذن فهذا يعني يغني عن بقية القرية. قال عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث: ارجعوا إلى أهليكم. مالك بن الحويرث لما جاء هو وشبابه متقاربون في السن ومكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة فتعلموا منه، قال: فلما رآنا قد اشتقنا إلى أهلينا قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. الشاهد: فليؤذن لكم أحدكم، فهذا الأمر على الوجوب، فليؤذن لكم أحدكم، هذا يدل على فرض الكفاية، ما قال قوموا كلكم أذنوا، وإنما قال فليؤذن لكم أحدكم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فذكر هذه العلة تدل على أن الأذان يعني فرض. قال: فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية. قال الشيخ: ولو لم يكن إلا استحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماء من لم يسمع عندهم أذانا وأموالهم وسبيهم لكفى في وجوب فرض ذلك. في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما لم يغزو بنا ليلا حتى يصبح، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. فتأمل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأذان شعار الإسلام. فهذا كله مما يدل على أن الأذان فرض كفاية. قال: والقول بفرضيته هو قول الإمام أحمد وجه للشافعية وبه قال داود الظاهري وأصحابه، بل يا أبا خليفة جعله ابن حزم شرطا لصحة الصلاة. يعني عند ابن حزم الذي لا يؤذن صلاته باطلة. تأمل. طبعا هذا يعني ليس بصحيح، فإن الأذان شعيرة يعني مستقلة عن الصلاة، وهو ليس من شروط الصلاة التي ذكرها العلماء. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأذان هل هو فرض أم سنة، فأجاب بقول الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية، فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان والإقامة، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وغيره. وتأمل هذه الفائدة، قال: وقد أطلق طوائف من العلماء أنه سنة، ثم من هؤلاء من يقول إذا اتفق أهل بلد على تركه قتلوا، مع أنهم يقولون أنه إيش؟ سنة. فعلم أن سنة هنا ليست هي السنة التي في مقابل الإيش؟ في مقابل الفرض. ولذا قال: والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظي، فإن كثيرا من العلماء يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه شرعا ويعاقب تاركه شرعا. فإن الأذان هو شعار دار الإسلام الذي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلق استحلال أهل الدار بتركه. فهذا كله مما يبين أن الأذان فرض على الكفاية. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا خلاد بن يحيى قال حدثنا الثوري عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب له، فقال: إذا سافرتما فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما. هذا عند البخاري. قال أبو بكر: فالأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان وأمره على الفرض. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة أن يؤذن بمكة، وأمر بلالا بالأذان، وكل هذا يدل على وجوب الأذان. وقد اختلف أهل العلم في من صلى بغير أذان ولا إقامة. خلي بالك، هذا ربما يقرب من قول إيش؟ من قول ابن حزم. قول ابن حزم الذي جعل الأذان شرطا لصحة الصلاة. فعن عطاء أنه قال: في من نسي الإقامة يعيد الصلاة. فليس ابن حزم وحده، وبه قال الأوزاعي. ثم قال الأوزاعي: في من نسي الأذان والإقامة يعيد ما دام في الوقت. هذا إيش؟ هذه قاعدة الإيش؟ المالكية. المالكية دوما يعني اعلم هذا للمالكية، أنهم يفرقون بين من يدرك الوقت ومن لا يدركه. فهنا الأوزاعي يعني على قاعدة المالكية قال يعيد ما دام في الوقت، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه. وكان يقول: في الأذان والإقامة يجزئ أحدهما عن الآخر. فإذا هذا القول الأول أيها الإخوة أنه يعني على الأقل لا بد من الإقامة، وإلا يعيد الصلاة. وقد روى عن مجاهد أنه قال: من نسي الإقامة في السفر أعاد. فقيد مجاهد قوله بالإيش؟ بالسفر. القول الثاني وقال مالك: إنما يجب النداء في مساجد الجماعة، يعني لا يجب على الواحد والاثنين، قال إنما يجب النداء في مساجد الجماعة التي يجمع فيها الصلاة. القول الثالث وقال الطائفة: لا إعادة على من ترك الأذان والإقامة. فإذا نشوف القول الأول، يعني أقوال متدرجة. القول الأول أنه لا بد من الأذان والإقامة أو أحدهما. الثاني قول مالك أن النداء إنما يجب في مساجد الجماعة، يعني فلا يجب على الواحد والاثنين، ويعني ومن ليس في المساجد كالمسافرين مثلا. القول الثالث: لا إعادة على من ترك الأذان والإقامة. وروينا عن الحسن أنه قال: من نسي الإقامة في السفر فلا إعادة عليه. هذا إيش معناه؟ أنه إن نسيها في الحضر فعليه الإعادة، فهذا يكون إيش؟ خلاف أو مقابل، هذا مقابل قول مجاهد. وقال الزهري وقتادة: من نسي الإقامة لم يعد صلاته. وقال مالك: لا شيء عليه إذا صلى بغير إقامة، وإن عمد يستغفر الله ولا شيء عليه. وقال أحمد وإسحاق والنعمان وصاحباه: في قوم صلوا بغير أذان ولا إقامة قالوا صلاتهم جائزة. نعم، أنا أقول صلاتهم جائزة، لكن عليهم إثم، يعني ترك هذا الواجب. هذا بالنسبة لي حكم الأذان. ثم قال: ذكر الانحراف في الأذان عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، والدليل على أن الانحراف إنما هو بوجهه لا ببدنه كله. تقول: منها هنا إلى آخر كتاب الأذان سيذكر لنا يا أبا محمد 34 إيش؟ حكما وسنة. 34، 12 منها آداب، و10 منها أحكام. 12 و10 22، ويبقى 2، يعني فيهما فضل الأذان، من هنا إلى آخر كتاب الأذان 34 أمرا، 12 أدبا و10 أحكام، و يعني فضلان من فضائل الأذان. فهذا ذكر الانحراف في الأذان، هذا إيش؟ هذا حكم ولا سنة؟ سنة. فهذا من سنن الأذان، الانحراف عند الحيعلتين. طيب، الانحراف عند الحيعلتين ما صفته؟ طبعا قولان للعلماء، قال: واختلف الشيخ الألباني في الثمر صفحة 169: هل يستدير في الحيعلتين الأوليين مرة وفي الثانية مرة، أو يقول حي على الصلاة عن يمينه ثم حي على الفلاح عن شماله وكذا الأخرى؟ نريد أن نلخص فنقول يعني هل إيش؟ هل يجمع أو إيش أو يخلط؟ يعني هل يجمع أو يخلط؟ يعني هل يجعل الجهة اليمنى لحي على الصلاة والجهة اليسرى لحي على الفلاح، ولا يجعل لكل جهة نصيبها من إيش؟ من حي على الصلاة وحي على الفلاح؟ الذين قالوا بالنظر قالوا من المناسب إنه إيش؟ إنه يخلط مثلا حي على الصلاة، حي على الصلاة، يبقى يوزع يعني نقول يجمع أو يوزع حسن بدل يخلط، يوزع يعني يوزع للجهتين. قالوا هذا مناسب عشان كل جهة تسمع إيش؟ يعني تسمع حي على الصلاة وحي على الصلاة، لأنه يستدير من أجل إسماع الجهتين. أو أنه يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، ففحي على الصلاة ينحرف جهة اليمين، وفي حي على الفلاح كلها ينحرف جهة اليسار. قال ابن دقيق العيد ويرجح الثاني اللي هو التوزيع أنه يكون لكل جهة نصيب منهما. قال والأول أقرب إلى لفظ الحديث، فأنت ماذا تعمل؟ هل تقول بالنظر ولا تقول بالأقرب إلى لفظ الحديث؟ نقول بالأقرب إلى لفظ الحديث، أنه يجعل الجهة اليمنى مختصة بحي على الصلاة والجهة اليسرى مختصة بحي على الفلاح. طيب ما هو الحديث؟ الحديث مع أن فيه ضعف لكنه أولى من الرأي، وهو حديث سعد القرض ثم ينحرف عن يمينه فيقول حي على الصلاة مرتين، ثم ينحرف عن يساره فيقول حي على الفلاح مرتين. هذا جاء في حديث سعد القرض، وهو مع ضعفه إلا أنه أولى من الإيش؟ أولى من الرأي. نعم، فهذا بالنسبة للانحراف، الانحراف بالنسبة للحيعلتين. طيب عندما ينحرف كيف ينحرف؟ قال بوجهه لا ببدنه. فعندما ينحرف بوجهه يحرك العنق حي على الصلاة هكذا، يحرك العنق لا يحرك الإيش؟ البدن، كما تراه في بعض المؤذنين يحرك البدن بإيش؟ بكامله هكذا هكذا، حي على الصلاة ويتحرك. فإذا السنة أنه يعني ينحرف بعنقه وبوجهه لا ببدنه، ويجعل الجهة اليمنى لحي على الصلاة والجهة اليسرى لحي على الفلاح. قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن سفيان قال أخبرنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه، وحدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن عون بن أبي جحيفة، فهذان إسنادان لابن المنذر. عن أبيه قال رأيت بلالا يؤذن ويدور. إيش معنى يدور؟ ها؟ يدور بإيش؟ بعنقه، يدور بعنقه. وربما هذا الذي هؤلاء الذين يدورون بأبدانهم ربما يتعلقون بهذا، فنقول الرواية الأخرى بيّنت أنه يدور بعنقه لا ببدنه. قال فأتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه، هذه السنة ستأتي. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء. قال وقد اختلف أهل العلم في استدارة المؤذن في الأذان، القول الأول فرخصت طائفة فيه، فممن رخص في الحسن البصري كان يقول إذا أراد أن يقول حي على الصلاة دار، وإذا أراد أن يقول الله أكبر استقبل القبلة. وقال النخعي: إذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولا يحرك قدميه، يعني حتى القدمين لا يحرك القدمين. وقال سفيان الثوري: يثبت قدميه مكانهما إذا أذن ثم ينحرف عن يمينه وعن شماله بحي على الصلاة حي على الفلاح، ثم يستقبل القبلة بالإقامة والتكبير. وكذلك قال النعمان أبو حنيفة وصاحبه. وقال الأوزاعي: يستقبل القبلة فإذا قال حي على الصلاة استدار إن شاء عن يمينه فيقول حي على الصلاة مرتين ثم يستدير عن يساره كذلك، فإذا فرغ استقبل القبلة فقال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وقال الشافعي: ويؤذن قائما، وهذه مسألة ستأتي، يستقبل القبلة مسألة ستأتي، يستقبل القبلة في أذانه كله ويلوي رأسه في حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا، وبدنه مستقبل القبلة. فتأمل كيف هؤلاء الأئمة كلهم ركزوا على أن البدن يستقبل القبلة، وأن الذي يلويه أو ينحرف به إنما هو وجهه وعنقه. نعم. وبه قال أبو ثور. هذا كله يعني قول الطائفة الأولى وهو الصواب. قول الثاني: وكره الطائفة الاستدارة في الأذان، كره ابن سيرين أن يستدير في المنارة، وأنكر مالك استدارة المؤذن، كره ابن سيرين أن يستدير في المنارة. يظهر والله أعلم أن الذي كرهه ابن سيرين شيء آخر، يستدير في المنارة لأنه المؤذن إما ببدنه كله أو أنه ينتقل أيضا، حتى أحيانا ينتقل، يعني ينتقل إلى أربع جهات، المنارة واسعة، في جهة يقول شيئا وبعدين الجهة الأمامية والجهة التي عن يساره والجهة التي عن خلفه. وأنكر مالك استدارة المؤذن. فيقال أيها الإخوة، يعني ربما هذا الذي أنكروه غير الإيش، غير الانحراف يمينا وشمالا. طبعا يعني ينظر في تفصيل المذاهب، لكن على هذا كره ابن سيرين أن يستدير في المنارة، أنكر مالك استدارة المؤذن. وقال أحمد: لا يدور إلا أن يكون في منارة يريد أن يسمع الناس. نقول حتى قول أحمد لا يدور، وكذلك قال إسحاق، فهذا يعني يحرر كما يقولون. هل فعلا هؤلاء الأئمة كراهتهم هذه للانحراف الثابت في الأخبار وفي السنن، أم أنهم كرهوا يعني استدارة أخرى؟ طيب، السنة الثانية: ذكر إدخال المؤذن إصبعه في أذنه. هذا في صفحة 162 عند الشيخ. أولا يدخل إصبعيه في أذنه. الشيخ الألباني هنا يعني ينبه على شيء، وهو ماذا؟ أنه لم يأتي، قال لم يرد تعيين الأصبع التي يستحب وضعها، ولذا نجد بعضهم يضع ليش الإبهامين، وبعضهم يضع الكفين. فالشيخ يقول لم يرد تعيين الأصبع التي يستحب وضعها، وجزم الإمام النووي أنها المسبحة. نعم. فعلى كل حال يعني طالما أنه لم يرد في النصوص تعيين الأصبع فإذا المهم أنه يعني إيش؟ أنه يضع أي شيء من يده. وقال بعض أهل العلم وفي الإقامة أيضا يدخل أصبعي في أذنيه وقول الأوزاع. كيف الجواب؟ الجواب أن هذا لو كان معمولا به لإيش؟ لنقل. الإنسان ما يعتاد أنه كلما وجد قولا يعمل به، وخاصة الأقوال الغريبة. علاوة على أن وضع الإصبعين في الأذنين في الأذان مناسب، لأن هذا مما يقوي إيش؟ يعني يقوي صوته ويشعر أنه ينادي. وأما بالنسبة لإقامة فلا داعي له. فإذا هذا يعني وضع الإصبعين في الأذنين أثناء الإقامة هذا لا دليل عليه، ولو كان معمولا به لنقل. طيب ما فائدة وضع الإصبعين في الأذنين؟ قال العلماء في ذلك فائدتان. إحداهما أنه قد يكون أرفع لصوته، وثانيهما أنه علامة للمؤذن ليعرف من رآه على بعد أو من كان به صمم أنه يؤذن. ولا يقول قائل يعني هذا كان قديما في عدم وجود المكبرات، لا، السنة تبقى سنة. لماذا قلنا؟ التغيرات الكونية لا تؤثر في السنن الإيش؟ النبوية. التغيرات الكونية لا تؤثر في السنن النبوية، ولذا بقي الإيش؟ بقي الرمل، صح؟ وبقي الاطباع، مع أن الرمل والاطباع أول ما شرع كان لأجل إظهار قوة المسلمين أمام الكفر في عمرة الإيش؟ في عمرة القضية، لما اتفقوا على صلح الحديبية وقالوا لهم تعتمرون من قابل، فلما جاءوا يعني الكفار تكلموا وقالوا أصحاب محمد وهنتهم حمى يثرب، الحمى كلتهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبعوا وأن يرملوا من أجل إظهار الإيش؟ إظهار القوة. ولذا كانوا يعني يرملون حول الكعبة وبين الركنين لا يرملون. لماذا؟ لأن الكفار كانوا يجلسون في الجهة الأخرى، فلما كانوا يأتون بين الركنين الكفار مش شايفينهم، كان يوم شعر حيط. نعم. فإذا نقول أيها الإخوة يعني مهما حصل من تغيرات السنة تبقى إيش؟ السنة تبقى سنة. قال روينا عن بلال وابن محذور أنهما كان يجعلان أصابعهما في آذانهما، وممن رأى أن يجعل المؤذن سبابتيه في أذني الحسن البصري ومحمد بن سيرين والأوزاعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق والنعمان وابن الحسن. هذا القول. القول الثاني وقال مالك ذلك واسع إن وضع وإن لم يضع. وسئل ابن شبرمة لما أمر المؤذن أن يجعل إصبعيه في أذنيه، قال لشدة الصوت، يعني ليشعر أن صوته شديد يصل. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن طلحة بن مصرف عن سيد بن غفلة قال كان بلال وابو محذور يجعلون أصابعهما في آذانهما للأذان. نقول هذا علقه البخاري بصيغة التمريض. فهذا الذي عن سويد بن غفلة علقه البخاري في صحيحه ممرضة، ويغني عنه ما ذكره الشيخ الألباني عن أبي جحيفة رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فها هنا وها هنا وأصبعاه في أذنيه. فهذا يغني عنه. السنة الثالثة ذكر الأذان على المكان المرتفع، المكان المرتفع من أجل وصول الإيش؟ وصول الصوت. نعم. طبعا صار الناس الآن يضعون هذه المكبرات على المنارة فتغني عن يعني صعود الإنسان عليها، لكن يظهر والله أعلم يعني أن تمام السنة أن يكون في أسفل المنارة مكان للمؤذن يؤذن فيه، يعني حتى يبقى المسجد يعني بدون الأذان فيه، ربما يكون إنسان يصلي يشوش عليه. وأنا أذكر لما كنا في مسجد إبراهيم الخليل كنا طبقنا هذه السنة سنوات، كانت سنة جميلة، حتى في يوم الجمعة الأخ المؤذن معي خالد الليل الله يحفظه، فكان يخرج عند المنارة كنا نسوي له سماعة هناك أو ميكروفون وكان يؤذن ثم يعني يدخل المسجد. كنت تجد في المسجد هدوء، الأذان مسموع بالخارج والمسجد هادئ. نعم، ذكر الأذان على المكان المرتفع هذا أيضا من سنن الأذان. في صفحة 158 في الثمر قال فيه حديث عبد الله بن زيد في أذان الملك قال فقام على المسجد فأذن، وأيضا قال أنه رآه على جزم حائط، يعني أصل حائط أصل جدار. وعن امرأة من بين النجار قالت كان بيت من أطول بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر فإذا رآه تمطى، يعني تمطى ومد نفسه ثم قال اللهم إني أحمدك، يعني أول ما رأى الفجر يقول اللهم إني أحمدك ويؤذن. إيه فطبعا أيها الإخوة يعني تقلب الليل والنهار، مجيء الليل وذهاب النهار، مجيء النهار وذهاب الليل، هذه نعمة عظيمة. ابن مسعود كان يصلي الفجر ويبقى في بيته يذكر الله عز وجل، وعنده الجارية فيأمرها بمراقبة الشمس، فإذا جاءت وأخبرتهم بأن الشمس قد طلعت قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يؤاخذنا بذنوبنا. شوف كيف، ايش معنى أقالنا يومنا هذا؟ يعني جعل هذا اليوم من يوم عبادة، صح؟ لأن لو ما طلعت الشمس وطلعت من الإيش؟ من المغرب، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. هذا كل يوم أيها الإخوة، شوف كيف، لأن هذا بلال يرقب الفجر، أول ما يتبلى الفجر اللهم إني أحمدك ويؤذن. أما نحن فدنيانا يعني سوت لنا سكر. وعن ابن عمر قال كان ابن أم مكتوم يؤذن فوق البيت، فإذا هذا كله يدل على هذا. أبي برز الأسلمي: من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد. هذا يدل على إيش؟ ما ذكرنا. احفظ هذا يا أبو صلاح. عن أبي برز الأسلمي: من السنة الأذان في المنارة حتى ولو في مكبر إيش؟ مكبر صوت. من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد. الخامس: عن عقبة بن عامر: يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل. فشوف كيف أن الشيخ ذكر خمسة أحاديث في بيان هذه السنة. خمسة أحاديث وأثار، سبحان الله، في بيان الأذان على المكان المرتفع. وأما ابن المنذر فذكر لنا يعني حديثين. قال: حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أخبرنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت في المنام كأن رجلا قائما. هذا يدل على الأذان قائما، وستأتي. كأن رجلا قائما وعليه ثوبان أخضران على جزمة حائط. هذا هو الشاهد، يعني بقية حائط أو قطعة من الحائط. فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى. هذا رواه ابن أبي شيبة. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا زهير قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبد الله قال: سمعت القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال عبيد الله: ولا أعلمه إلا قال: لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. وين الدليل يا أحمد على الأذان على مكان مرتفع؟ ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. النزول والرقي إنما يدل على أن الأذان بيكون في مكان مرتفع، هذا عند البخاري ومسلم. قال أبو بكر: فقوله ينزل هذا ويرقى هذا يدل على أن أذانهما كان على منارة أو على شيء مرتفع. فإذا ذكر لنا يعني حديثين، والشيخ رحمه الله ذكر لنا خمسة. السنة الرابعة: قال: ذكر استقبال القبلة بالأذان. هذا في صفحة 161. قال: أجمع أهل العلم على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان، وقد روينا في حديثين أو روينا. إيش قالوا المشايخ يا أحمد في روينا وروينا؟ شو الأدق؟ شو الأدق، روينا ولا روينا؟
روينا هذا
معنى
قبل
هو
نعم.
أما
روينا، نحن الذين روينا.
معروف، بس يعني نفس الحاصل. فطبعا هم يجوزون روينا وروينا. روينا فروينا، صح؟ روينا وبعدين إيش؟ بعدين روينا. قال: في إسنادهما مقال. هذا المقال في صفحة 161. أن بلالا كان يؤذن مثنى مثنى ويتشهد مضعفا يستقبل القبلة. قال الشيخ: أخرجه الطبراني وسنده ضعيف، وأخرجه الحاكم بلفظ: إن بلالا كان إذا كبر بالأذان استقبل القبلة. فهذا الذي أراده الشيخ بقوله: وفي إسنادهما مقال، يعني في ذكر القبلة. قال: وقد ذكرناهما في غير هذا الموضع، وكان الشافعي والنعماء وصاحباه يقولون: إن زال ببدنه كله وهو يؤذن عن القبلة فهو مكروه ولا شيء عليه. يعني لو واحد طلع في راسه قال بأذن إلى عن يمينه أو عن يساره أو استدبر القبلة وأذن، فيقولان إيش أو فيقولون انزال ببدنه كله وهو يؤذن عن القبلة فهو مكروه ولا إيش ولا شيء عليه. صحيح، لأن استقبال القبلة من الإيش من السنن. كم بقي؟ 8. ما بنلحق نخلص الإيش المسألة هذه، ومسألة مهمة وهي الأذان للصلوات قبل دخولها. يعني هل يجوز الأذان قبل دخول وقت الصلاة أم ماذا؟ فنقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.